في هذا الحديث من الفوائد عدة فوائد. أولا جواز ذكر الإنسان والده باسمه العلم، لقول ابن عمر نهى عمر، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس ورعا، وما قاله رضي الله عنه من تسمية أبيه باسمه فإنه صحيح، أي أنه جائز ولا مانع منه، لكن كره بعض العلماء أن ينادي الإنسان أباه باسمه، يعني ما تقول لأبيك مثلا اسمه عبد العزيز، ما تقول يا عبد العزيز، وش تقول؟ تقول يا أبتي، ولا على لغتنا القصيمية يبغى. نعم أي نعم. على كل حال ما تقول باسمه. طيب هل هناك مستند؟ قالوا نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبتي، مع أن أباه كان كافرا، قال يا أبتي، أضاف إلى نفسه، والله عز وجل يقول للأمة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد، قولوا يا رسول الله بالوصف. إذن فالمناداة باللقب أبلغ في الإكرام من المناداة بالاسم العلم. فلهذا تخبر عن أبيك بأنه قال كذا، لكن لا تناده بإيش؟ باسمه العلم. تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم، يعني هذه طريقة الأنبياء. إبراهيم يقول لأبتي، ولأن هذا أبلغ في الإكرام، كما قال تعالى لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب من فوائد الحديث أن سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع أمهات الأولاد أو نقل ملكهن بهبة أو بميراث. نعم وهو كذلك، ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع، لأنه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر. لكن لما رأى الناس الحجاج، لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات، فصاروا يبيعونهن وصبيانهن يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن، لأن أولاد أمهات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم، فإذا باع الأم بقي الأولاد مساكين ليس عندهم أم تروف بهم. فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه رأى من السياسة أن يمنع من بيعهم، أن يمنع من بيعهم. أفهمتم الآن؟ إذن النهي هو عن بيع أمهات الأولاد ليس لمعنى في الأم، لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها، ويحصل في ذلك من كسر قلب الأم وضياع الأولاد ما تقتضي السياسة الشرعية أن يمنع منه. ومن المعلوم أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. أليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حجر على معاذ في ماله؟ ها؟ نعم، قد مر علينا أن الرسول حجر عليه، منعه من التصرف فيه، فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشريعا عاما. وبناء على ذلك فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه. بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعه، لأن من المنع من البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد. نعم، مع الأم. وهذا المعنى إذا مات الأولاد زال، فجاز بيعهم. من فوائد الحديث أيضا بيان فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن منع الإنسان من التصرف في ماله أمر شاءت به الشريعة، وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه. ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته من أجل أن يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا طلق ثلاثا دانت منه الزوجة سوف يمسك. لكن إذا علم أنه إذا طلق قيل له هي واحدة وراجع، ما يهم أن يطلق ثلاثا ولا يبال، لأنه يعرف أنه بيرجع. لكن إذا منع امتنع من الطلاق الثلاثة. طيب، من فوائد الحديث أيضا حسن سياسة أمير المؤمنين عمر، لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. ومن فوائد الحديث أيضا أن أم الولد يجوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له، لأنها ملكه. ومن فوائده أيضا أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة، بقوله فإذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة. ومن فوائد الحديث أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم يخلف سواه، فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث، بعموم قوله فإذا مات فهي حرة. نعم. ومن فوائد الحديث جواز هبة الرقيق وبينه، لأنها عن بيع أم الولد وهبتها، فدل ذلك على ما أصل في الرقيق إيش؟ أن يباع ويوهب، وهو كذلك يباع ويوهب. فإن قال قائل أليس في هذا رحمك الله ظلم للإنسان وهضم لحقوقه، لأنه إنسان بشر، كيف تحط القلادة في عنقه وش يقول من يصوم؟ وش الجواب؟ الجواب أن نقول هذا الإنسان هو الذي أذل نفسه وأذل عائلته. لماذا؟ بالكفر، لأن سبب الرق هو الكفر، فلما كفر صار دليلا، يعني هو ذهب يتحرر من رق عبادة الله فوقع في رق عباد الله. نعم، يعني تحرر من رق العبادة فوقع في رق المخلوق، كما أن أصل تحرره أنه تحرر من عبادة الرحمن إلى الرق في عبادة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. الكفار الذين لم يعبدوا الله عبدوا من؟ عبدوا الشياطين لا شك، فهم مساكين ذهبوا من عبادة الخالق إلى عبادة المخلوق، ذهبوا من عبادة ولي الذين آمنوا إلى عبادة عدو الذين آمنوا وهو الشيطان، ولكن من الأغلى هدلة. طيب، ومن فوائد الحديث، وليس من فوائد الحديث لكن من الفوائد فيما ساق المؤلف، أن بعض الرواة يقع منهم الوهم كذا هنا، ولهذا مر علينا في مصطلح الحديث من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي، أليس كذلك؟ طيب، الراوي قد يهم لأن الإنسان بشر، قد ينقلب عليه الحديث، قد يقدم فيه ويؤخر، قد يزيد فيه، قد ينقص، قد يجعله مرفوعا وهو موقوف، أو موقوفا وهو مرفوع. ولكن ما الميزان الذي نزن به أوهام الرواة وعدم أوهام الرواة؟ هذه مشكلة. نقول الشريعة ولا حمد فيها قواعد ثابتة، قواعد ثابتة ونصوص قوية واضحة، فما جاء مخالف لهذه القواعد الثابتة أو لهذه النصوص القوية الواضحة فإننا نحكم عليه بالوهم والشذوذ، مثل ما قال العلماء يشترط لصحة الحديث أن لا يكون معللا ولا شاذا. فإذا جاءنا راو ثقة لكن مخالف لمن هو أرجح منه، إما بالعدد وإما بالحفظ وإما في العدالة، نقول في حديث هذا الرجل إنه شاذ، إنه شاذ. إذا جاء الحديث من رجل أوله وآخره متناقضان، عرفنا أن الراوي لم يضبط، ومنه على ما اختاره ابن القيم وأنا أختاره أيضا وإن كان لا نسبة بينه وبينه، حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا الحديث متناقض أوله وآخره على هذه الصورة، لأن أوله إذا سجد فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه لا شك، فإذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه صار مناقضا للأول، نعرف أنه وهم. طيب، لماذا لا نجعل الوهم في الأول ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو المحفوظ؟ نقول لأن الشارع جرت عادته بالنهي عن التشبه في الحيوان، قال لا يقصد أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لا يلتفت كالتفات الثعلب، لا ينقل كنقل الغراب. فإذا عرفنا أن الأول هو الثابت والثاني منقلب، وأن الصواب هو اللي يضع ركبتيه قبل يديه. لكن يأتينا رجل يقول ما أجهلكم بلغتكم، ما أجهلكم بلغتكم، تفضل ما ندعي لأنفسنا العصمة، فيقول ركبة البعير في يديه. فإذا قال لا يبرك كما يبرك البعير معنى لا يبرك على ركبتيه، يعني البعير يبرك على الركبتين، فكون أنتم الآن جاهلون بلغتكم. ثم إذا حملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض، اتفق أوله وآخره، فليكن هذا هو الحق. قلنا والله هذا صحيح، نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه ولا أحد ينكر هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصاحة اللسان ونصاعة البيان، قال فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح، لا تبرك على الركبتين، لكن قال كما يبرك والكاف للتشبيه، فالمراد أن تكون هيئته عند السجود كهيئة البعير عند البروك، وليس وأما مسألة العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث. أنا أقول هذا من أجل أن الإنسان عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقيسها في الأحاديث الأخرى الثابتة التي تعتبر في السنة جبالا. لو جاءنا حديث رواه أبو داود مخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها. من نأخذ؟ ما رواه البخاري ومسلم. طيب يا رجل، هذا رواة كلهم رجال عدول، واللي عندنا البخاري ومسلم رجال غير عدول أعدل. فلهذا البيهقي رحمه الله يقول رفعه فوهم. إذن الوهم يجري على الرواة ولا شك، مثل ما نحن نشوف يا أنفسنا دائما نتوهم، نتوهم بما ندركه بالسمع وبما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب. الوهم جار على ابن آدم في كل الحواس، أليس كذلك؟ ألف هذا وتكون يجي مثلا فيها مشهد، تعرفون المشهد؟ تشط من البرد، ألمس هذا أجده أملس، يعني بحاشية ما يتدين بحراشته، أقول هذا ما شاء الله أملس، يهب عادي يقول المقفون أملس. يجي واحد يده ناعمه يلمس يبطه من حراشته، نعم يحصل كل الشوء. فالمهم أن الإنسان يتوهم في كل الحواس، في البصر وفي السمع وفي الفهم بالقلب وفي الشم أيضا، في كل الحواس وفي المعقولات أيضا. نعم.